النقطة الثالثة نقطة صغيرة عندها فراني عندها قليلة وإلا فليست صغيرة من القضايا التي أجلب حولها الغزالي قضية هي المرأة. يقول في كتاب السنة صفحة 19 صفحة 19 يقول وأهل الحديث يجعلون دية المرأة على النفس من دية الرجل وهذه سوءة فكرية وخلقية رفضها الفقهاء المحققون إلى آخره. يقول وهذه سوءة فكرية وخلقية رفضها الفقهاء المحققون. ثم يقول الدية في القرآن واحدة للرجل والمرأة وزعم بأن دم المرأة أرقى وحقها أمر زعم خالف مخالف لظاهر الكتاب انتهى. وهذه دليل من العلاية توقع في الغزالي. فإن أهل الإسلام يجمعون على أن دية المرأة نصف دية الرجل. أهل الحديث وأهل الفقه وغيره. قال الشافعي في الأم لم أعلم مخالفا من أهل العلم قديما ولا حديثا في أن دية المرأة نصف دية الرجل. وقال ابن المنذر أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع واتفقوا على أن الدية على أهل البادية 100 من الإبل في نفس الحر المسلم المقتول فقط لا أكثر ولا أقل، وأن في نفس الحرة المسلمة المقتولة منها 50 من الإبل. ووافقه ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع. وكذلك نقل الإجماع على ذلك بن عبد البر كما ذكره ابن خزاعة في المهم. إذن فلما ينسب الغزالي هذا القول لأهل الحديث؟ هل هذا من الأمانة العلمية في شيء؟ ثم إن قوله إنها سوءة فكرية وخلقية رغمها الفقهاء المحققون. يا ترى من هؤلاء الفقهاء المحققين؟ من هؤلاء الفقهاء المحققون؟ ليس أن الغزالي ذكر لنا واحدا منهم أو ذكر المصادر التي استقى منها معلوماته فيه. ولذلك أقول ما معنى ان يصف الشيخ حكما ثابتا بالاجماع؟ على الاقل اجماع الظن لانه سوء فكريه وخلقيه. هل يجرى على وصف الائمه الاربعه الذين يحتج باقوالهم احيانا ويصف خيرهم بهذا العباره الرخيصه؟ هل هذا هو الادب مع رجال الاسلام؟ هل هؤلاء هم الائمه الذين غوب لهم حين تناولهم بعض الشباب وبعض الاحداث كما ذكر؟ ما هذا التناقض في المواقف؟ المساله الرابعه فيما يخص خروج المراه للسلام. في كتاب ما نعلم 149 يقول ولما كان الاسلام يرى ان عمل المراه في بيتها كبير المؤونه وطبيعة حياتها ورسالتها وارتباطها بأولادها وما قد ينشأ عن تكرار خروجها للصلوات تتكرر 5 مرات في اليوم، كل ذلك قدره الإسلام فلم يؤخذ سنة الجماعة في حقها كالرجال، بل جعل وهذا هو الشأن، بل جعل صلاتها في بيتها أفضل لها أفضل لها مع الاحتفاظ بحقها في التردد كل ما شاء ذلك بين الحيض والحيض. إذا على هذا النقل الآن أيهما أفضل عند الغزالي نفسه؟ خروجا من المسجد أو صلاة في بيتها؟ صلاة في بيتها. ولكن هل يستقر الشيخ على هذا القول؟ لا، بل ينقلب عليه كالعادة ويرمي القائلين بهذا القول الذي يقول به هو الآن يرميهم بأبشع وأحق الألقاب. واسمع ما يقول في مستقبل الإسلام صفحة 65 يقول وهم الآن يمنعون النساء العواصم المحافظة كما تسمى من حضور الجماعات في المساجد. قد يقول البعض جاءت آثار تجعل صلاتهن في البيوت أفضل، ولست أكذب هذه الآثار ولكني أشرح القضية بأنا إن ربة البيت لا يقبل منها أن تتردد على المسجد في حالة النهار وبعض الليل على حساب التضحية لمطالب الزوج والأولاد. فإذا قدرت على الوفاء وبعدت عن التقصير وبقي لها الوقت الذي يسمح لها بالصلاة في المسجد ما يمنعها أحد من ذلك. وهنا موقف متدرج ليس بواضح ليس بواضح. وقد تتساءل الناس بهذا التغير الذي نعتبره تغير جزئي فيأتيك الجواب على لسان الشيخ نفسه يقول إن النساء الغربيات يخدعن عندما يذكر لهم الإسلام، يحسبنه سجانا عشورا مستهينا بحقوق المرأة ومجتاحا لشخصيتها، ونحن المسؤولون عن شيوع هذه التهمة. وفي كتاب دعوة الإسلام يتصنع بقرنها الخامس حتى الشرعة هذا وجهه يقول وبذلك أصبحت المرأة المسلمة دون غيرها من نساء العالم أقل ارتباطا بالدين واتصالا بالمجتمع. إذا نحن أمام ضغط النساء والرجال التي يخلعنا من الإسلام يحسبنه سجانا عصوما مستهينا مجتاحا، ونحن أمام مؤامرة المرأة بنساء العالم. بل الشيخ كان أكثر وضوحا من ذلك حين قال في كتاب الدعوة الحق بالقرن الخامس قال المرأة الروسية غزت الفضاء ويراد أن تعجز المسلمة أن نعرف الطريق إلى المسجد. المرأة الروسية غزت الفضاء ويراد أن تعجز المسلمة أن نعرف الطريق إلى المسجد. إذا التغيرات في المسألة لغيرها ورأى نفسية متأثرة بظروف الواقع الغربي، وربما بظروف يعني اشتغال الشيخ بدعوته الى الاسلام ومواجهه مثل هذه المواقف وكثره اطلاعه عليها احدثت هذا الموقف السلبي عنده. ولكن الامر يتطور مرحله ثالثه.